الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيبنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. الفصل الرابع عشر في الكيفيات الاستعمارية وتسمى أيضا القوة واللغة. الكيفيات الاستعدادية هي نوع من الكيفيات التي تعرض للأجسام والجسمانيات المستمرة، وتأتي بمعنى القدرات الجسمانيات على الممانعة أو المقاومة أو المناعة، ما شئت فعل. مناعة الجسم مثلا، مناعة الجسم مثلا نوعا أو كيف استعدادي عارض لذلك الجسم، وتسمى قوتان. يقال طاقة هذا الجسم كذا أو قوة هذا الجسم كذا أو قدرته أو مناعته، ما شئت فعل. فإذا هي تسمى أيضا القوة واللا قوة طبعا، وهي درجات من ناحية الشدة والضعف، إلا أن هذه الدرجات المتفاوتة تعتبر في باب الكيف الاستعدادي بمثابة الأنواع. الآن نقرأ ونعلق على مطلب المصنف كما هو، يعني كما تعودنا في هذا الفصل على الأقل. يقول: والمعنى الجامع بينها، بين القوة واللا قوة أو بين الكيفيات الاستعداديات، الذي هو هذا المعنى الجامع بمنزلة النوع من مطلق الكيف وبمنزلة الجنسي لأنواعها الخاصة فيه. يريد المصنف أن يقول هنا هكذا، أنه على مبنى المشهور الكيف جنس عالم تحته أنواع، هذه الأنواع تقدم الكيف المحسوس، الكيف مثلا النفساني، الكيفيات المختصة بالكميات، والآن نتعرف على نوع جديد وهو الكيفيات الاستعدادية. فهي نوع من مطلق الكيف، ولكن بالنسبة إلى ما تحتها تكون ماذا؟ تكون جنسا، لكنه استخدم في التعبير تعبير بمنزلة النوع وبمنزلة الجنس. هنا يشير إلى رأيه المصنف، ماذا يرى؟ يرى أن الأعراض وجودات بسيطة، الأعراض بسائط خارجية، وما كان حقيقته في الخارج أنه بسيطان فلا ماهية له، فما نفرضه له نوعا فليس نوعا له، وإنما هو كالجنس، وما نفرضه جنسا ليس جنسا له في الحقيقة وإنما هو كالجنس. طب لماذا؟ لأنه الماهيات عنده من قبيل المركبات، ما إذا كانت نوعا فلابد أن تتركب من جنسا وفصل، والحال أنها بصائط خارجية فلا بد وأن تكون أيضا ماهياتها الذهنية، لا بد وأن تكون أيضا أمورا بسيطة. نعم، العقل ينتزع عنوانا عاما مشتركا بينها وبين غيرها يسميه جنسا، وينتزع أيضا عنوانا خاصا بها يسميه فصل. لذلك يقول: والمعنى الجامع بين الكيفيات الاستعدادية، هذا المعنى الجامع، وبمنزلة النوع من مطلق الكيف وبمنزلة الجنس لأنواعها الخاصة بها، أنها استعداد شديد جسماني. إذا نشوف استعداد جسماني، استعداد شديد جسماني نحو أمر خارجي. إذا نشوف هنا هذه العبارة المتقدمة، المعنى الجامع بينها، إما قلنا يرجع إلى القوة ولا قوة، لكن حينئذ يأبى عنه التعبير بأي شيء بينها. لو كان مراده القوة ولا قوة لكان قال المعنى الجامع بينهما. فلذلك قلنا يحتمل أن تكون راجعة إلى الكيفيات الاستعدادية، يعني المعنى الجامع بين الكيفيات الاستعدادية، لكن هذا يأبى عنه أيضا قوله أنها استعداد شديد. هذه قوله أنها استعداد شديد يظهر منه أنه يتحدث عن القوة. القوة إذا أردنا أن نعرفها بتعريف جامع بحيث تكون نوعا من مطلق الكيف وجنسا لما تحتها، نعرفها بأنها استعداد شديد جسمانيا نحو أمر خارجي. فالقوة إذا ما المراد منها؟ الذي يترجح به حدوث أمر من الخارج. إذا استعداد جسماني شديد بهذا الاستعداد الشديد الجسماني يترجح للجسم أن يكون قابلا لأمر من خارجه لأن يكون منفعلا بأمر خارج عنه لأنه لا محالة الأمر الذي يفعل فيه الأمر الذي يفعل في الجسم الذي يؤثر في الجسم الذي ينفعل به الجسم لابد أن يكون أمرا من خارج الجسم وليس أمرا من داخله ولها نوعان للقوة نوعان أحدهما الاستعداد الشديد على أن ينفعل الاستعداد الشديد على أن ينفعل كالممراضية واللين أن تقول شخص كثير المرض أو ممراض إذا كانت قابليته للمرض كبيرة أو تقول مناعته ضعيفة مثلا بمعنى ماذا أنه سريع التقبل للمرض هو اللين أيضا اللين الذي مثلا لين الأشياء مثلا استعداد شديد في هذه الأشياء لتقبل الآثار لتنفعل بالغير الأمور اللينة يسهل طويها مثلا يسهل ليلها يسهل مثلا التأثير بها يسهل ثنيها وهكذا وإن كان المصنف تقدم منه سابقا أن الصلابة واللين عند بعضهم ليس من الكيفيات الاستعداد على كل حال الثاني الاستعداد الشديد على أن لا ينفعل كالمصحاحية وهو كيفية تقتضي عسر قبول المرض أو المناعة الجسمانية التي تحمي الإنسان وتحمي الجسم من عروض الأمراض عليه والصلابة الأمور الصلبة أيضا لا يسهل مثلا انفعالها بالغير الاستعداد الشديد على أن لا ينفعل وألحق الطب إذن لحد الآن نشوف لحد الآن القوة لها نوعان فقط هذان النوعان يشتركان في هذه الخاصية أنها استعداد تارة نحو الانفعال وتارة نحو عدم الانفعال لكن شوف لم نرى لحد الآن استعدادا نحو التأثير في الغير أو عدم التأثير في الغير عندما تحدثنا عن أنواع القوة تحدثنا عن الاستعداد لأن تتأثر بالغير أو لأن لا تتأثر بالغير مثلا الممراضية استعداد لأن تتأثر بالغير المصحاحية استعداد لأن لا تتأثر بالغير أو اللين استعداد لأن تتأثر بالغير الصلابة استعداد لأن لا تتأثر بالغير لكن ما تحدثنا عن نوع من أنواع القوة فيه الاستعداد للفعل لأن يفعل أو أن لا يفعل لأن يؤثر في الغير أو أن لا يؤثر فلحد الآن حصرنا جنبة الاستعداد التي نسميها قوة وكيف الاستعداديان بالاستعداد نحو أن ينفعل أو أن لا ينفعل ما تحدثنا عن استعداد أن يفعل أو أن لا يفعل لذلك يقول المصنف وألحق بعضهم بالنوعين نوعا ثالثا وعن ظاهر عبارة المصنف ألحق بعضهم أن هذا على خلاف المشهور لو كان المشهور كذلك المصنف مشى في هذه الأبحاث على أن يذكر رأي المشهور لكان قال هكذا لها أنواع ثلاثة ثم بعد أن يذكر هذا النوع الثالث ماذا يقول يقول وخالف بعضهم فأخرجها لذلك يظهر منه أن الذي ألحقها ليس هم المشهور وألحق بعضهم بالنوعين نوعا ثالثا وهو الاستعداد الشديد نحو الفعل كالمصارعية هذا الذي لديه الجسد الذي لديه ميل مثلا أو الجسماني الذي لديه ميل شديد نحو أن يضرب الآخرين مثلا أن يصرع الآخرين أن كالمصارعية إذن هذا ما صنعه بعضهم إلا أن الشيخ الرئيس وتبعه صدر المتألهين رد ذلك إذن صدر المتألهين تبعا للشيخ رفضوا أن يكون هذا النوع الثالث أو هذا الاستعداد نحو أن يفعل من أنواع القوة ومن أنواع الكيف الاستعدادي لماذا الآن المصنف ينقل لنا كلام صدر المتألهين بطوله حاصل ما ذكره صدر المتألهين هو التالي أن الاستعداد للفعل لا يصح لنا أن نجعله من الكيفيات الاستعداد، وذلك لأن الاستعداد للفعل ليس عرضا ينضم إلى الجسم أو الجسماني، وإنما الاستعداد للفعل من لوازم نفس الذات. نحن شوف عندما نقول هذا كيفان يعني محمول على الشيء بالضميمات، مثلا الجسم الذي له مناعة، مثلا نقول هذا الجسم يعيش في محيط صحي في بيئة صحية فالمناعة فيه قوية، هذه المناعة تجعله ماذا؟ تجعله لا يتأثر سريعا بالمرض. فشوف ضمننا إلى الجسم أنه يحيا في ظروف صحية جيدة حتى تميز بهذه المناعة، لكن الاستعداد نحو أن يفعل ليس من هذا القبيل، لا يحتاج إلى ضميمة حتى يتصف به الجسم، بل الاستعداد نحو أن يفعل هو من لوازم نفس الذات في الجسم. فإنه تقدم سابقا أن الجسم مركب من مادة وصورة، وأن الآثار الجسمية تترتب على صورة ذلك الجسم، فإن الجسم إنما يكون جسما بصورته، لا تذكرون تقدم أن نوعية النوع بصورته، شيئية الشيء بصورته، الآثار التي تترتب على الجسم والجسماني آثار تترتب على الصورة تترتب على نفس ذاته. إذن هذا الجسم بمقتضى كونه أمرا حقيقيا له وجود خارجي، فإذن له ذاتان لا محالة، له ماهية لا محالة، هذه المالية مركبة من أمور ذاتية، هذه الأمور الذاتية هي المنشأ لكل آثاره وكمالاته الأولية الذاتية. فهذه الذاتيات لو خليت ونفسها، لو تركت وطبعها، لو لم يحل مانع دون تأثيرها، لأثرت لفعلت لاقتضت صدور الفعل من الجسم. فالاستعداد المعبر عنه بالاستعداد للفعل أو الاستعداد الفعلي، هذا الاستعداد هو من لوازم نفس الذاتيات، من لوازم ذاتيات الذات، وليس عرضا يأتيها من الخارج ينضم إليها فيصير لهذا الجسم هذا استعداد. وعلى هذا الأساس فالاستعداد لأن يفعل هذا من لوازم كون الجسم له صورتان، له ذاتان، له حقيقتان، له ذاتيتان، وليس عرضا من الله. إن قلت فلنفرض قوة أخرى تنضم إلى ذلك الجسم، وبسبب هذه القوة الأخرى وانضمامها إلى الجسم يتولد في الجسم استعداد نحو أن يفعل. بعبارة أخرى، لما لا يجوز أن نفرض استعداد الجسم لأن يفعل وليدا لانضمام قوة أخرى إلى الجسم هي التي أكسبته هذا الاستعداد الفعلي؟ ما الدليل على بطلان ذلك، على منع ذلك؟ يقول المصنف حينئذ، هذا الاستعداد الذي نشأ من المجموع، من مجموع الجسم والقوة الأخرى، ليس استعدادا فعليا للجسم نفسه حينئذ، وإنما هو استعداد فعلي للمجموع من الجسم وذلك وتلك القوة الأخرى. وإلا هذا الاستعداد الفعلي نفسه عندما نقيسه إلى ذات الجسم فإنه يتحول إلى استعداد انفعالي. شوف حتى نفهم مطلب صدر المتألهين. يقول هذا، يقول الجسم بمقتضى أن له ذاتيات، فإذا هذه الذاتيات يعني له ذات، من الطبيعي أن كل ذات يكون لها آثار، يكون لها القدرة على التأثير. فالقدرة على التأثير الاستعداد الفعلي من لوازم كون هذا له ذات وله ذاتيات، فإنه لا معنى لكونه له ذاتيات إلا أن فعله يستند إلى ذاتياته هذه. وبالتالي فالاستعداد الفعلي، نحن ماذا ندعي لحد الآن؟ هذا هو الدعوة الصحيحة عند الصدر المتألهين. نحن ماذا ندعي؟ أن الاستعداد الفعلي ليس وليدا لضمينة انضمت إلى ذلك الجسم فسببت أن يكون مستعدا لأن يفعل، بل الاستعداد الفعلي مسبب عن حق ذاتياته. يكفي أن يكون للجسم ذاتان وذاتياتان وصورتان، يكفي أن يكون نوعان له ماهية تامة حتى تصدر عنه آثار. إذا تذكرون بأي شيء عرفنا النوع سابقا بأنه الماهية التامة، ما المراد من التمامية؟ قلنا ماهية بحيث يفرض ترتب آثاران عليها، ففرض ترتب آثار عليها، فرض تأثيرها في الغير، هذا مستبطن في نفس كونها لها ذاتان، في نفس كونها لها ماهيتان، لها ذاتياتان. الآن انتهى بيان صدر المتألهين، هذا حاصل الدليل، لكنه الآن بصدد أن يدفع الإشكال، أن يدفع توهما، أن يدفع دخلا مقدرا. لقارئ أن يقول لا نسلم أن الاستعداد الفعلي هو وليد نفس ماهية الجسم، إذ لماذا لا يجوز لنا أن نقول إن هناك قوة أخرى انضمت إلى الجسم وبسبب انضمامها إلى الجسم صار الجسم مستعدا لأن يفعل؟ يعني أنت أيها يا صدر المتألهين بينت لنا المقتضي لنقبل بقولك، لكن كيف تدفع أو كيف ترد على مقولة من يقول إن الاستعداد الفعلي هو كالاستعداد الانفعالي، استعداد يتولد في الجسم بعد انضمام قوة أخرى إلى ذلك الجسم؟ هذه المقولة كيف نرد عليها حتى يتم كلام صدر المتألهين 100%؟ لابد له من دفع هذه المقولة، من إبطال هذه المقولة. هذا ما تعرض له في المقام الثاني. طب ماذا يقول في دفعها؟ يقول صبر المتألهين، إذا فرضنا أن الاستعداد الفعلي للجسم ليس ناتجا عن نفس ذات الجسم، وإنما هو ناتج عن ذات الجسم زائد هذه القوة الأخرى المفروضة، إذا قلنا بهذه المقولة فحينئذ نقول الجسم مع تلك القوة الأخرى الزائدة أمر آخر غير نفس الجسم، هذا المجموع المركب منهما غير ذات الجسم، غير حق الجسم، فهذا الاستعداد الفعلي حينئذ لم ينسب إلى الجسم نفسه وإنما نسب إلى شيء آخر، وهذا المجموع الجديد، هذا الكائن الجديد. نشوف يعني الآن مثلا نقول هكذا، لنفترض زيد وحده ليس قادرا على ضربي، لكن زيد وعمر معا قادران على ضربي، الضرب إلى من يسند هنا؟ هل يصح إسناده إلى زيد وحده؟ أم أنه ينسب إلى المركب الذي هو المسمى مثلا بعصابة زيد وعمر؟ لا شك ولا ريب أنه لا ينسب إلى زيد لوحده. ما نحن فيه من هذا القبيل، أنتم تقولون هذا الفعل، هذا الاستعداد الفعلي لم يتولد من الجسم إلا بعد انضمام قوة أخرى إليه، فنقول فهذا الاستعداد الفعلي في الحقيقة لا ينسب إلى الجسم لوحده، وإنما ينسب إلى هذا المجموع الجديد، إلى هذا الكائن الجديد الذي هو مجموع الجسم زائد تلك القوة الأخرى. أما الجسم نفسه فليس له من هذا الاستعداد الفعلي إلا أنه يقبله، فهذا الاستعداد الفعلي استعداد فعلي لشيء آخر وليس استعدادا فعليا لنفس الجسم، بالنسبة لنفس الجسم هو استعداد انفعالي، الجسم مستعد لأن يقبله، والقبول نوعا من الانفعال، بل القبول هو الانفعال. فلا نستطيع إذن أن نفرض استعدادا فعليا للجسم، لا نستطيع إذن أن نفرض استعدادا فعليا للجسم يكون ناشئان عن انضمام قوة أخرى إليه، فلا محالة يتم ما ذكرناه أولا من أن الاستعداد الفعلي للجسم ما هو إلا نتيجة نفس الجسم ولو من لوازم ذات الجسم، وأن الجسم لو خلي ونفسه ولم يحل دون تأثيره حائلان مانعان لكان ذا استعداد لآن. إذا ما أدري إذا صار واضح كلام صدر المتألف، كلامه في الحقيقة يرجع إلى دعوين، الدعوة الأولى أن الاستعداد الفعلي من لوازم ذات الجسم، وهذا أثبتناه، لأن نفس معنى كون الجسم له ذاتان له ذاتياتان يعني له ذات هي منشأ الآثار التي تصدر منه، فإذا استعداده لأن يكون ذا آثارين ذا أفعالين إنما هو بمقتضى كونه جسمان ماهية مستقلتان نوعان له ذاتان له صورتان وهكذا. إذن هذه المقولة الأولى أثبتناها. المقولة الثانية أو الدعوة الثانية لصدر المتألهين أنه لا يصح لنا أن نفرض استعدادا فعليا في الجسم، يكون هذا الاستعداد الفعلي ناتجا عن انضمام قوة أخرى إلى الجسم، وذلك لأن هذا الاستعداد الفعلي حينئذ لن يصح نسبته على وجه الحقيقة إلى الجسم نفسه، بل إنما ينسب حقيقة إلى ذلك المجموعة المركبة. أما الجسم نفسه فليس له من هذا الاستعداد الفعلي إلا أنه يقبله، فيتحول الاستعداد الفعلي بالنسبة إلى ذات الجسم إلى استعداد انفعاليان، إلى قوة انفعاليتان، بعد أن كان المفروض أننا نبحث في القوة الفعلية لا في القوة الانفعالية. نعم يقول صدر المتألهين أخيرا هذا الاستعداد بأن يفعل ينسب أولا وبالذات حينئذ إلى المجموع، أما عندما ينسب إلى الجسم فإنما ينسب إليه ثانيا وبالعراض، يعني يسند إليه إسنادا مجازيا لا إسنادا حقيقيا. الآن تعال نقرأ لنرى. يقول ورده الشيخ وتبعه صدر المتألهين قال في الأسفار إنه لا خلاف في أن القوة على الانفعال والقوة على المقاومة، وبالمقاومة عكس الانفعال، يعني الانفعال والتأثر، المقاومة هو صد التأثر أو عدم التأثر رفض التأثر، والقوة على المقاومة داخلتان تحت هذا النوع. وأما أن القوة على الفعل هل هي داخلة تحت هذا النوع؟ شوف كان الكلام الآن لصدر المتألهين، فالمشهور ماذا؟ أنها منه. شوف صدر المتألهين ماذا يقول؟ المشهور أنها منه، بينما الذي كان يظهر من عبارة المصنف ما هو؟ وألحق بعضهم بالنوعين نوعا ثالثا، أنه خلاف المشهور. كيف؟ وأما أن القوة على الفعل هي داخلة تحت هذا النوع، فالمشهور أنها منه، والشيخ أخرجها منه، وهو الحق كما سيظهر لك وجهه. فإذا أريد تلخيص، وعلى هذا الأساس عند الشيخ والصدر المتألهين ينحصر الكيف الاستعدادي في النوعين المذكورين. فالآن كيف ائتنا بتعريف جامع أو بمعنى جامع لكلا النوعين؟ يقول فإذا أريد تلخيص معنى جامع للقسمين دون الأمر الثالث فيقال إنه كيفية يترجح بها أحد جانبي ماذا؟ لا القبول ولا قبول والفعل ولا فعل، بل أحد جانبي القبول ولا قبول لقابلها، يعني هذه الكيفية قابلها بسببها يترجح له إما أن يقبل وإما أن يصد ولا يقبل ويقاوم. وأما بيان أن القوة على الفعل، لا زال الكلام صدر المتألهين، وأما بيان أن القوة على الفعل لا تصلح أن تكون داخلة تحت هذا النوع وفاقا لما ذهب إليه الشيخ، فيحتاج أولا إلى أن نعرف أصلا كليا، أن نقدم مقدمتان. ما هي هذه المقدمة؟ أن جهات الفعل دائما تكون من لوازم الذات، الاستعداد الفعلي دائما هو من لوازم الذات، لأن كل ذات موجودتان فلها حقيقتان. طبعا كلام عن الذات الموجودة، لذلك قال كل ذات لها حقيقة، ولا الذات المعدومة تلك يعني أعجز من أن نتحدث عنها أصلا، لا شيئية لها فلا تفعل ولا تنفع. فالكلام في الذات الموجودة، لذلك قال لها حقيقة. فلا يعترض أن الذات هي الماهية، والماهية قد تكون موجودة فيكون لها حقيقة، وقد لا تكون موجودة فلا يكون لها حقيقة. فإذا كل ذات لها حقيقة فلها اقتضاء وأثران إذا خليت وطبعها، يعني فيها المقتضي للتأثير في الغير إذا خليت وطبعها، ولم يكن مانعا من فعلها أو من هذا الاقتضاء. إذا تفعل ذلك الأثر فهي لا تحتاج في فعلها إلى قوة زائدة عليها. وإذا هذا دعوة الأولى للصدر المتألين. دعوة الثانية، كيف نرد على زعم من يزعم بأن الاستعداد الفعلي هو كالاستعداد الانفعالي، لا بد من انضمام قوة إلى الجسم بحيث يثبت له هذا الاستعداد؟ يقول إذا أصريت، إذا فرض إضافة قوة أخرى لها، لم تكن تلك الذات بالقياس إلى تلك القوة فاعلة لها، بل كانت قابلة إياها. لماذا؟ لأنه إذا اعتبرت الذات والقوة معا كان المجموع شيئا آخر. إن كان له فعلا هذا المجموع، هذا الشيء الآخر، إن كان له فعلا كان فعله لازما. فهنا في الطبعات الأخرى أو في النسخ الأخرى يوجد من غير تراخي استعداد له. الشيخ الفياضي وهو على حق في ذلك أثبت العبارة هكذا: من غير توخي استعداد له. يقول هذا المجموع الآخر يصدر عنه الفعل فعلان، لا أنه يكون فقط مستعدا لأن يفعل، من غير توخي استعداد له لحصول ذلك الفعل. ولو فرض ذلك الاستعداد للفاعلية له كان يلزمه أولا قوة انفعالية لحصول ما يتم. شوف هذا مطلب ما شرحنا، هذا المجموع من الجسم، من الذات، ومن القوة الأخرى، إن كان له استعداد فاعليا، صدر المتألين ماذا يقول؟ هذا يصدر عنه الفعل تلقائيا، فعلان يصدر عنه، يعني يصدر عنه الفعل بالفعل، لا أنه فقط يكون مستعدا لأن يفعل. لماذا؟ لأننا لو فرضناه فقط مستعدا لأن يفعل، فإذا هو بالنسبة إلى هذه القوة الفعلية يكون منفعلان، يكون قابلا لها، فلا بد أن يكون قوته الفعلية مسبوقة بقوة انفعالية له. ننقل الكلام إلى تلك القوة الانفعالية، هل هي ثابتة له بالفعل أو ثابتة له استعدادا فقط؟ إن قلت استعدادا فقط لابد أن تكون مسبوقة بقوة انفعالية أخرى، وهكذا يتسلسل الأمر إلى غير النعم. يعني المطلب فيه نوع من التعقيد في حقيقة الأمر. يقول ولو فرض ذلك الاستعداد للفاعلية له كان يلزمه أولا قوة انفعالية، هذه القوة الانفعالية تؤهله لحصول ما يتم به كونه فاعلا، يعني تؤهله لمقام الفاعلية. فذلك الاستعداد المفروض حينئذ لم يكن بالحقيقة لفاعليته، بل كان بالحقيقة لانفعاله، رجع إلى أن يكون قوة لأن ينفعل، لأن يقبل الفعل، لأن يقبل أن يفعل، أي لأن ينفعل. فليس للفاعلية استعدادا، بل هذا الاستعداد استعدادا أولا وبالذات للمنفعلية، يعني لأن ينفعل، وثانيا وبالعرض استعدادا للفعل. فثبت مما بينا بالبرهان أن لا قوة ولا استعداد بالذات لكون الشيء فاعلا، بل إنما القوة والاستعداد للانفعال ولصيرورة الشيء قابلا لشيء، قابلا لشيء بعد أن لم يكن قابلا لذلك. إذا خلاصة المطلب، حيثية الفعل لا تحتاج إلى استعداد، لأننا إذا فرضنا أن حيثية، بل حيثية الفعل فعلية، ولأنه إذا فرضنا أن حيثية الفعل تحتاج إلى استعداد، فهذا استعداد الجسم لأن يفعل بحاجة مسبقا إلى قوة أخرى تؤهله أن يقبل الاستعداد لأن يفعل، فتحول استعداده لأن يفعل إلى استعداد لأن ينفعل، فكان استعداده في الحقيقة أولا وبالذات استعدادا للمنفعلية لا استعدادا للفعلية. وإن أصريت على أنه بحاجة إلى استعداد كما بينا يلزم التسلسل إلى غيره. يعني ماذا؟ يعني هذا الذي هو بالقوة من ناحية الفعل لابد وأن ينتهي إلى حيثية فعليتان، إذ لو لم ينتهي إلى حيثية فعليتان تسلسل عالم القوة إلى غيره. انتهى كلام صدر المتألمين، بحمد الله انتهى كلامه. يعني وأما نفس الاستعداد، إذن فيما يتعلق بهذا النوع الثالث هو قطعان عند صدر المتألمين، ويظهر منه أن المصنف يتبناه. هذا النوع الثالث ليس من أنواع كيف الاستعداد. هنا مطلب آخر، أن بعضهم ادعى أن هذا الذي تسمونه كيفا استعداديا ليس بكيف استعداد، ليس بكيفا على الحقيقة. الاستعداد الذي جعلتموه كيفا استعداديا هذا أصلا لا نسلم أنه كيفا، بل هو من المقولات الإضافية. واضح إذن الإشكال؟ يعني لم يكن من حقكم أن تجعلوا الاستعداد من جملة أو من أنواع الكيف، كان عليكم أن تنتظروا للحديث عن المقولات الإضافية لتجعلوا الاستعداد من المقولات الإضافية. لماذا؟ لأن الاستعداد عبارة عن إضافة بين المستعد والمستعد له، فيكون من قبيل المقولات الإضافية، فلا يصح درجه في الكيف. أصلا هو حقيقته أنه نسبتان، فلا يصدق تعريف الكيف عليه. تعريف الكيف ما هو؟ أنه لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، والاستعداد لذاته يقبل أن يكون إضافة بين المستعد، بين الأمر المستعد وبين الشيء المستعد له. إذن هو من المقولات الإضافية. يقول وأما نفس الاستعداد، إذن هذا إشكال على أصل المطلب. فقد قيل إنها من المضاف، يعني إنها يعني ضمير راجع إلى الاستعداد على تفسير الكيفيات الاستعدادية، أو أنه هكذا أن الضمير راجع، لأن المصنف الآن ينقل عبارة الفخر الرازي بحسب الظاهر، فهذا الضمير يرجع إلى مرجع مناسب له في عبارة الفخر الرازي كيفما كان. فقد قيل إنها من المضاف، إذ لا يعقل الاستعداد إلا بين شيئين، مستعدا ومستعد له، فلا يكون نوعا من الكيف، بل ينبغي أن نعد نوعا من الإضافة. ويظهر من بعضهم أنه كيف استعدادي، غاية الأمر يقولون هو من الصفات الحقيقية ذات الإضافة. شوف، هناك فرق بين المقولات الإضافية أو الصفات الإضافية وبين المقولات الحقيقية ذات الإضافة. المقولات الإضافية هي التي تكون حقيقتها بالحمل الشائع أنها إضافة، يعني إذا وجدت خارجا لا توجد إلا بين طرفين، كما هو الحال مثلا في نسبة الظرفية أو في نسبة الاستعلاء أو في نسبة مثلا النسب الأخرى المعروفة، مثلا لنفترض مثل ماذا بعد؟ مثل يعني نسبة الفوقية، نعم الفوقية، التحتية، الاستعلاء، كل ذلك، الظرفية وما إلى ذلك من النساب، النسبة الابتدائية، كل هذه لا توجد خارجا إلا على شكل ربطين، على شكل نسبتين، على شكل إضافتين. هذا نوع هذا نسميه بالصفات الإضافية أو بالمقولات الإضافية، هذا يندرج تحت مقولة الإضافة. هناك نوع آخر لا يخلو من إضافة لكن حقيقته ليست إضافة، هو يستلزم إضافة إلا أنه في حقيقته ليست إضافة. الإضافة من لوازمه لا أنه هو في ذاته يكون إضافة. مثل ماذا؟ هذا الذي يعبر عنه في الوصول مثلا بالمفاهيم التعلقية من قبيل العلم. العلم ليس مجرد نسبة بين العالم والمعلوم، العلم حالة توجد في النفس حقيقتان، إلا أنها ماذا؟ تستدعي إضافة إلى معلوم. محل وجود العلم ليس هو ما بين العالم والمعلوم، العلم موضوعه ما هو؟ ذات العالم، العلم قائم بنفس العالم، إلا أنه رغم قيامه إذن وقائم بطرف واحد، ليس من قبيل المعاني الحرفية، ليس من قبيل المعاني النسبية الربطية، قائم بطرف واحد، غاية الأمر أنه يستلزم إضافة إلى المعلوم الخارجي مثلا أو إلى المعلوم بالذات. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ هذا الاستعداد. الفخر الرازي ماذا ادعى؟ أنه من المقولات الإضافية، ينبغي أن ندرجه تحت عنوان الإضافة لا تحت عنوان الكيف. رد بعضهم على الفخر الرازي ماذا قال له؟ أن النسبة بين المستعد والمستعد له ليست حقيقة الاستعداد، بل هي من لوازم الاستعداد. الاستعداد أمر يقوم حقيقة بالجسم، كيفية تقوم حقيقة بالجسم، غاية الأمر أنها تستتبع نسبة وإضافة، ويظهر من بعضهم أنه كيفان يلزمه إضافة. إذن هو من الصفات الحقيقية غير النسبية، لكن يلزمه إضافة ونسبة، كالعلم الذي هو من الكيفيات النفسانية وتلزمه الإضافة بين موضوعه، يعني ما يقوم به معروضه ومتعلقه، أعني العالم والمعروض. وإن كان في الوصول يعبر عن المعروض أو يعبر عن المتعلق بالمعروض، مثلا عندما يقال العلم بالحكم يتوقف على الحكم، يقولون يعللون ذلك، يقولون من باب توقف العرض على معروضه. المعروض في الحقيقة هو الموضوع، والمعلوم أو الحكم في المثال يعني هنا ليس هو الموضوع، وإنما هو المضاف إليه والمتعلق. كيف ممكن أعني العالم والمعلوم وأيضا نظير القدرة، فإن القدرة تستدعي مقدورا عليه، والإرادة فإن الإرادة تستدعي مرادان، وهكذا. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع عشر. الفصل الخامس عشر يأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.